بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ونعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، وأن ينصر إخواننا في غزة وفي سوريا وفي السودان. نسأل الله تبارك وتعالى أن يسدد رمي المجاهدين. اللهم سدد رميهم، اللهم أمدهم بمدد من عندك، اللهم أعنهم ولا تعن عليهم، وانصرهم ولا تنصر عليهم، وامكر لهم ولا تمكر عليهم، وانصرهم على من بغى عليهم. اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك إلى الحق. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبقي منهم أحدا. اللهم خالف بين كلمتهم وشتت شملهم وفرق جمعهم واجعل بأسهم بينهم شديد. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم عليك بيهود فإنهم لا يعجزونك. إن شاء الله في مجلس الليلة يعني نتكلم عن قول الله تبارك وتعالى: وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. يعني الحقيقة في المجلس ده تتم، يعني المجلس كنت بدأته مع الشباب من فترة في الكلام عن أهمية يعني ارتباط الإنسان بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأثر حب النبي عليه الصلاة والسلام على حياة المؤمن، وإن دي عبادة من أعظم العبادات. تكلمنا يعني عن أسباب المحبة وعلامات المحبة، ويعني المجلس ده كان تتمة للمجلس اللي فات يعني. وفي يعني الفكرة اللي احنا عايزين نتكلم عنها، يعني هننطلق يعني من قول الله تبارك وتعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. لو حد بقى عمل الموبايل بتاعه كده يعمل صوت. وانا كنت اتكلمت عن المعنى، معنى الطاعه، يعني معنى طاعه النبي عليه الصلاه والسلام، ويعني فوائد من الايه دي في اخر مجالس سوره النور. يعني اللي عايز يرجع للمجلس، ان الكلام ان شاء الله يكون مكمل يعني في درس اليوم. لكن في درس النهارده احنا عايزين نتكلم عن معنى كان هو نوع من تطبيقات او صور للايه دي. يعني احنا فاهمين ان ربنا سبحانه وتعالى رتب الهداية، هداية المؤمن، على طاعة النبي عليه الصلاة والسلام: وان تطيعوه تهتدوا. يعني شرط الهداية ان انت تعمل ايه؟ ان انت تطيع النبي عليه الصلاة والسلام. فمعنى الآية ان الانسان الذي لا يطيع النبي صلى الله عليه وسلم لا يهتدي، صح؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ يعني ممكن حد يعرض عليه أنه يدخل الجنة وبعدين يرفض يأبى؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. كذلك الآية هنا ربنا سبحانه وتعالى يقول: وإن تطيعوه تهتدوا. يعني لو أنا مش هطيع النبي عليه الصلاة والسلام، فبالتالي أنا مش هحصل على إيه؟ على الهداية. فلا هداية ولا دخول للجنة ولا فلاح ولا فوز إلا بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب إيه صور الهداية دي؟ يعني إيه معنى وإن تطيعوه تهتدوا؟ يعني لو إحنا نقول صور عملية، أثر الهداية دي وأثر الطاعة وثمرات اقتراب الإنسان من سنة النبي ومن هدي النبي في حياة المؤمن. يعني بمعنى تاني نسأل السؤال بالعكس، يعني تخيل كده لو السنة مش موجودة في حياتك، إيه أثر غياب السنة على حياة الإنسان؟ هيبقى عايش إزاي؟ لما تيجي تشوف عشان تفهم المعنى ده، شوف السنة بتعلمنا إيه، وشوف الحاجة دي لو غايبة من حياتنا احنا هنبقى ماشيين ازاي. يعني عشان تفهم معنى، يعني عمق المعنى في قوله تبارك وتعالى: وإن تطيعوه تهتدوا، تعالى كده امشي مع حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وشوف السنة بتكلمنا عن ايه، وشوف أثر السنة على تصورات الإنسان، على العبادة، على الأخلاق، على الأعمال القلبية، على عمق الفهم الحاجات اللي هي موازين الدنيا والآخرة. شوف بقى لما المعنى ده يغيب، يعني لما بعض الأحاديث تتخيل إن الحديث ده مش موجود أصلا، يعني حديث مثلا زي النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تغضب، تتخيل الحديث ده مش موجود أصلا، يعني مفيش حاجة عندنا في الشرع في الدين أو في أمر من أوامر النبي عليه الصلاة والسلام إنه يقول لك لا تغضب، نهي عن الغضب. تتخيل غياب الأمر ده مع الأمر التاني، حياة المؤمن أصلا، حياة الإنسان في الدنيا هتبقى صعبة جدا، بل إن هو يبقى ماشي يعني بيخبط، يعني مفيش فرق بينه وبين الأنعام. فالآية دي عميقة جدا، لأن صور الهداية اللي هتترتب على طاعة المؤمن للنبي عليه الصلاة والسلام صور يعني ملهاش حصر. احنا هنذكر بس ايه أمثلة يعني، لكن مهم ان قبل ما نبدأ في البيان الصور دي ان الإنسان المؤمن يستحضر ان ايه هي السنة أصلا. هي السنة هي وحي من ربنا سبحانه وتعالى، يعني استحضار المعنى ده مهم جدا، ان انت تستحضر تستصحب معنى ان انا بسمع كلام النبي عليه الصلاه والسلام هذا وحي من الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. فالسنه هي تتمه للنور، لنور القران. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام لما يعني كان عبد الله ابن عامر رضي الله عنهما قال كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه، يعني كان بيكتب الأحاديث. قال فنهتني قريش وقالوا أتكتب كل شيء تسمعه من رسول الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا، يعني كأنهم يعني أنكروا عليه أنه يعني بيكتب كل حاجة النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم في الرضا والغضب. فأمسكت عن الكتاب فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأومأ بأصبعه إلى فيه، أشار يعني إلى فمه صلى الله عليه وسلم، فقال اكتب فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا الحق. فمهم أن أنت تستحضر المعنى ده، أن لا يخرج من فم النبي صلى الله عليه وسلم إلا الحق، وإلا الكلام الذي يكون سببا في هداية الإنسان المؤمن وأن هو يتقرب إلى ربه سبحانه وتعالى بحب النبي عليه الصلاة والسلام وبحب كلامه وسنته صلى الله عليه وسلم. المعنى الثاني اللي أنت تستحضره أن الإنسان لا يصل إلى الكمال اللي ممكن إنسان من البشر يصل إليه إلا باتباع النبي عليه الصلاة والسلام. يعني أنت لو أنت عايز تتحسن في باب الأخلاق، في العبادة، في الدعاء، في الذكر، أي باب من أبواب، أي باب، الإنسان لا يصل إلى الكمال، يعني إلى يقترب يعني من الكمال البشري إلا باتباعه للنبي عليه الصلاة والسلام. وربنا سبحانه وتعالى قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فإن ربنا سبحانه وتعالى قال لنا إن اللي عايز يتأسى يتأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام، هو ده الأسوة الحسنة، مفيش أحسن من كده، يعني مفيش أحسن من أن أنت تقلد النبي عليه الصلاة والسلام أو أن أنت تتبع هدي النبي عليه الصلاة والسلام وهدي الأنبياء والمرسلين وبعد النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة والتابعين. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى قال، نؤكد على المعنى ده، قال في سورة النور بعد ذكر يعني كلام عن أحوال المنافقين وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم لا يخرجون قل لا تقسموا طاعة معروفة، ومهم أن يعني تعيشوا مع الآيات دي. بعدين ربنا سبحانه وتعالى قال قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملت. فإنما عليه ما حمل، هو حمل إيه النبي عليه الصلاة والسلام؟ حمل إيه؟ البلاغ، الأداء. فإنما عليه ما حمل وقد أدى، يعني بلغ، وعليكم ما حملتم من الطاعة. ثم قال وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. طيب خلينا يعني ندخل بقى في الفكرة اللي احنا عايزين نتكلم فيها، اللي هي إيه ثمرات الطاعة دي، ثمرات تعلق الإنسان بهدي النبي عليه الصلاة والسلام. ماذا لو السنة دي مش موجودة في حياة الإنسان؟ إيه صور الهداية وإن تطيعوه تهتدوا؟ أول حاجة من الثمرات دي المحبة والاتباع، وده اتكلمنا عنها في المجلس الأخير. النقطة الثانية اللي عايز اتكلم فيها فكرة إن السنة بتساعد المؤمن هو يصحح التصورات بتاعته. يعني تلاقي في أحاديث كتير النبي عليه الصلاة والسلام يعني يأتي للصحابة هم عندهم مفهوم معين، والنبي عليه الصلاة والسلام يغير المفهوم ده. فمثلا يقول هو يصحح حقيقة مين هو المفلس، فتلاقي النبي عليه الصلاة والسلام يسأل الصحابة قال تدرون ما المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة. يعني هنا هو النبي عليه الصلاة والسلام سألهم مين هو المفلس، فقالوا المفلس عندنا إحنا بنعتقد إن المفلس ده اللي هو لا معهوش لا درهم له ولا متاع، معهوش لا فلوس ولا عنده بيت ولا أرض ولا أي حاجة، هو ده المفلس. لما يقولوا فلان خلاص أشهر الإفلاس بتاعه فهو خلاص، معنى كده إن هو معهوش إيه، مش معه حاجة. فالنبي عليه الصلاة والسلام نقل التصور ده. يعني هو مش معنى الكلام ان النبي عليه الصلاة والسلام هيغير الحقيقة دي في اللغة، ان المفلس هيفضل هو ايه، هو المفلس عند الناس مفيش مشكلة، لكن في تصور تاني ايه اعمق. فدي نقلة في التصورات، ان النبي عليه الصلاة والسلام بيزرع لك تصور في دماغك مختلف عن المفلس. انت لما تسمع كلمة الافلاس مش اول حاجة تيجي في دماغك ايه، ان واحد معهوش فلوس، او ان واحد فقد يعني خلاص راس المال بتاع الشركه بتاعته خلاص كله يعني خسر. فقال ان المفلس من امتي ياتي يوم القيامه بصلاه وصيام وزكاه، هو ياتي باعمال صالحه، ياتي وقد شتم هذا وقذف هذا واكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، قال فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من أو أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. فالنبي عليه الصلاة والسلام علم الصحابة إيه؟ إيه في الباب؟ النبي عليه الصلاة والسلام علم الصحابة إن في مفهوم مختلف، مفهوم جديد، إن زي ما في مفلس في الدنيا في مفلس في الآخرة، وده اللي المفروض إن أنتوا تنتبهوا ليه. إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة، يأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وضرب هذا وسفك دم هذا، قال فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته. وهو ده هي دي لحظة الإفلاس، إن هو يكون عليه حقوق للناس، هو شتم ده وضرب ده وأكل أموال ده وظلم ده وقتل، فيعطى هذا من حسناتي وهذا من حسناتي فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. ففي احتمال إن ممكن إنسان يأتي يوم القيامة هو من أهل الإيمان ويعمل أعمال صالحة في الدنيا ويأتي بصيام وصدقة وصلاة والحسنات دي كلها تفنى، يعني هو عمل مظالم خلصت الحسنات بتاعته. فالتصور ده مخيف، يعني النقلة، يعني تخيل هو أول طريقة تعليم النبي عليه الصلاة والسلام مميزة جدا، يعني هو يسألهم سؤال وبعدين هم يجاوبوا وبعدين النبي عليه الصلاة والسلام يغير المفهوم، فكأنه اتنقل نقلة كده، هو يستحضر إن هو واقف في يوم القيامة في أرض المحشر أو إن هو بيحاسب بين يدي الله سبحانه وتعالى وإن هو جاي فرحان بالأعمال الصالحة بتاعته، وبعدين يتفاجأ بالمظالم، كم المظالم، كان ماشي بالعربية فواحد كسر عليه فشتمه وسب الواحد وعمل ضرب ده واغتاب إنسان ورمى إنسان بالفاحشة قذف، فيجي يوم القيامة يلاقي الناس اللي هم مظالم واقفين كل واحد مش عايزين فلوس، مفيش فلوس خلاص يوم القيامة. النبي عليه الصلاة والسلام قال إن من كانت له عند أخيه مظلمة من مال أو عرض فليتحلله اليوم، يعني 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 يطلب منه ايه العفو، وان هو يرد المظالم في الدنيا من قبل ان ياتي يوم لا درهم فيه ولا دينار انما هي الحسنات والسيئات، مفيش فلوس خلاص، يعني عايز طب تاخد اي حاجه مفيش، هو هياخد من الحسنات. ولو انت خلصت الحسنات يؤخذ من سيئات الانسان اللي انت ظلمته وتوضع على الانسان الظالم، نسأل الله سبحانه وتعالى العافيه يعني. فالموضوع مخيف، فده نوع يعني لما انت تشوف، انت تخيل لو الحيز مش موجود، المفهوم ده هيغيب عن المؤمن. فده برضو ده من تطبيقات الآية وإن تطيعوه تهتدوا، ده من صور الهداية، تصحيح التصور ده. مثال تاني، إن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر للصحابة في يوم صحيح مسلم، قال عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تعدون الرقوب فيكم. قالوا المصطلح ده اللي هو الرقوب ده، قلنا الذي لا يولد له، هو ده الرقوب اللي هو يعني ملوش ايه، ملوش ولد يعني نسله انقطع يعني، ده ايه الرقوب. فقال ليس ذاك بالرقوب، مش معناها برضو ان النبي عليه الصلاة والسلام بيغير المعنى ده في اللغة، لا هو زي ما هو ثابت، سواء بينقلهم نقل عليه الصلاة والسلام. فقال ليس ذاك بالرقوب ولكنه الرجل الذي لم يقدم من ولده شيئا. يعني إيه لم يقدم من ولده شيئا؟ يعني ما ماتش ولد من أولاده فاحتسبه وصبر عليه، فيجي يوم القيامة لو هو ما هم بيقولوا إن الرقوب الذي لا ولد له، فالنبي قال لهم لا مش ده الرقوب، الرقوب عندنا يعني الذي لم يقدم شيئا من أولاده، ما ماتلوش حد. فيجي يوم القيامة اللي ما متلوش حد، يجي يوم القيامة ما يلاقيش ولد من أولاده فرط يعني يشفع له سبقه، لأن هو كان احتسبه وصبر على موته في الدنيا، فكأنه يوم القيامة لا ولد له. فاهمين الفكرة؟ بخلاف الذي قدم ولد في الدنيا، مات ولد من أولاده، سواء بقى استشهد في سبيل الله أو إن هو يعني قتل ظلما أو أيا كان، أو إن ولد مات فهو صبر واحتسبه، ربنا سبحانه وتعالى قدر عليه هذا الأمر فصبر واحتسب، فيجي يوم القيامة الولد ده يكون سبب في يشفع لأبيه وفرط له ويجد أجر الصبر عند الله سبحانه وتعالى. شوفنا برضو إيه في نفس الحديث نقلة، ثم قال صلى الله عليه وسلم فما تعدون الصرعة فيكم؟ قال قلنا الذي لا يصرعه الرجال، هو ده الرجل القوي الشديد اللي محدش يقدر عليه، هو الذي يصرع الرجال، ويعني هم ما يقدروش ان هم يصرعوه، ان هم يغلبوه يعني ويوقعوه ويضربوه كده، ما حدش يقدر عليه، ماشي زي مصطفى كده، ماشي رجل قوي كده. فقال صلى الله عليه وسلم ليس بذلك، ليس بذلك، ولكنه الذي يملك نفسه عند الغضب. برضه مش معناها نفي، نفي اللفظ ده في اللغة، هو معروف عندهم كده، بس نقلهم برضو نقل إن الأقوى منه الأكمل منه الذي يملك نفسه عند الغضب، هو ده إيه؟ هو ده الشديد، هو ده الشديد، ماشي. فده معنى، شوف برضو أدي حديث ثاني في فكرتين، النبي عليه الصلاة والسلام يطرح سؤال وبعدين الصحابة يجاوبوا، فالنبي عليه الصلاة والسلام يغير إيه المفهوم، تصحيح تصورات، منها الحكم على الناس، إن النبي عليه الصلاة والسلام علم الصحابة ميزان الحكم على الناس. شوف إزاي السنة تخلي شخصية الإنسان فعلا عميقة، يعني تخلي إن أنت تقيل، والإنسان اللي بعيد عن المعاني دي اللي ملوش احتكاك بالسنة هو غايب عنه أصلا كل ده. تخيل الإنسان ما يعرفش إن ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، ما يعرفش المعنى اللي هو المفلس، فهو ماشي هو مش في دماغه اصلا، يعني هو مش في دماغه يشتم ده ويقذف ده، هو مش مستحضر معنى ان ده سبب من اسباب الافلاس في يوم القيامه وسبب لضياع الحسنات. فالتصور ده لما يغيب عن الانسان هيترتب عليه ايه؟ التصور ده يعني التصور ده بينبني عليه سلوك عمل، يعني هو فكره اعتقاد عند الانسان ان انا لما هظلم دلوقتي هظلم، او ان انا ممكن ربنا سبحانه وتعالى يسلط عليا ظالم، أو إن أنا أتحاسب على الظلم ده في يوم القيامة، وإن المظلمة دي ربنا سبحانه وتعالى يعني ينتصر للمظلوم في يوم القيامة أو في الدنيا. فلما يغيب المفهوم ده التصور ده هيترتب عليه إن أعمال الإنسان تختلف، كذلك في الحكم على ظواهر الناس، النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث في البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما تقولون في هذا؟ قالوا: حري إن خطب أن ينكح. يعني رجل شكله كده يعني إيه من الأغنياء، وهو عدى كده، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان مع الصحابة فسألهم: ما تقولون في هذا؟ شوف سبحان الله، فعلا أسلوب النبي عليه الصلاة والسلام في التعليم جميل جدا، يعني مش الطريقة النمطية اللي احنا بنعملها، هو قاعد بدي درس ومش، لا، النبي عليه الصلاة والسلام كان يستغل المواقف زي ما يجي معانا دلوقتي، كان اللي يبادر الصحابة بالسؤال. فأساليب التعليم النبوية فعلا يعني فعلا جميلة جدا، جميلة جدا ومتنوعة مختلفة. والنبي مرة يرسم لهم رسمة على الأرض، ويرسم كده مربع ويعمل فيه خطوط ويقول لهم: هذا الإنسان، يعني تحس إن فيه إيه؟ فيه يعني إبداع من النبي عليه الصلاة والسلام سبحان الله. وده يعني وده من تمام رحمته عليه الصلاة والسلام، إن هو يسهل المعلومة، وصول المعلومة والتصور عند الصحابة. فعد راجل كده فقال لهم: ايه رايكم في الراجل ده؟ ما تقولون في هذا؟ قالوا: يا رسول الله، هذا يعني رجل حري من خطب ان ينكح. لو راح يعني راجل كده، يعني لو راح تقدم لحد هيوافق عليه، ان خطب ان ينكح، راجل يعني ما شاء الله معاه فلوس ويعني ليه وجاهه وكده يقبله. ماشي صح مصور، ان خطب ان ينكح، وان شفع أن يشفع، وإن شفع يعني اللي هو يعني دخل يعني يشفع، إيه يا جماعة إيه المشكلة إيه اللي حصل، خلاص معلش إيه خليها عندي أنا المرة دي وخلاص فلان الموضوع ده معايا. إن شفع بين الناس، دخل يصلح بين الناس، إن شفع أن يشفع، الناس تقبل الشفاعة بتاعته. وإن تكلم أن يسمع، تلاقي راجل باشا كده أول ما يتكلم هتلاقي استنى شوف الباشا بيقول إيه. فالنبي عليه الصلاة والسلام سكت، قال ثم سكت. فمر رجل من فقراء المسلمين، وشوف هنا النبي عليه الصلاة والسلام ويريد أن يوصل لهم المفهوم ده، لكن من غير عجلة، يعني ما أنكرش عليهم في المرة الأولى. النبي عليه الصلاة والسلام تأنى حتى لما مر رجل من فقراء المسلمين فقال: ما تقولون في هذا؟ قالوا: حري إن خطب أن لا ينكح. هيروح يتقدم للراجل يقول له: يا ابني والله احنا بنشتري راجل ويعني احنا مش يعني مش عايزين حاجه وكده، بس يعني ايه هي برضه مش اقل من انت خليتها. فايه هو الراجل غلبان، الشاب غلبان مش معاه حاجه، فمش هيجوزه. حري ان خطب الا ينكح، وان شفع الا يشفع. ايه يا جماعه ايه اللي بيحصل؟ طب معلش، طب هو كمان ايه هيضربوه معاه. ان شفع الا يشفع، وإن قال ألا يستمع. هو لا يؤبه له، فقير، الناس يعني لا تأبه لكلامه، يعني مش عندهم حاجة كبيرة يعني. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا خير من ملء الأرض مثل هذا. إيه إن يعني لعل إن يكون الأول ده من أهل النفاق، يعني مش معناها إن الفقير أفضل من الغني مطلقا، مش معناها كده، لكن معناها النبي عليه الصلاه والسلام اراد ان هو يعلمهم ان في موازين، ان ممكن انسان فقير لا يؤبه له ومدفوع بالابواب، لكن لو اقسم على الله لا أبره ان هو يكون من اولياء الله. واحد ما حدش عارف، زي قصه اويس كده، حدش عارف عنه حاجه وكذا، وكان في حديث عمر كان بيرعى، قالوا ده هو اللي بيرعى الاغنام بتاعته وهو من اولياء الله، وعمر يذهب له ويقول: استغفر لي. فالموازين مش زي ما انت ايه مش زي ما انت بتحسبها، يعني ممكن بموازين الدنيا يفتحها، ممكن بموازين الدنيا، ممكن انسان في موازين الدنيا يكون له وزن، مش اللي عليه جرس، ممكن بموازين الدنيا يكون له ايه له وزن، لاعب كوره مثلا ولا ممثل ومش عارف ايه وبتاع. كل مره كنت ماشي في الشارع فلقيت الدنيا زحمه جدا جدا، وعربيات وناس واقفه وقاعدين عند النيل كده. ايه يا جماعه؟ سالت واحد كده، لقيت واحد جاي بيجري، فوقفت قلت له: استنى بس، تجري ليه؟ قال لي: محمد رمضان بيصور مشهد. قلت له: انت بتجري ليه؟ طيب يعني محمد رمضان بيصور مشهد هنا. فهو يعني في ميزان الدنيا ممكن انسان يعني بغض النظر عن الشخص يعني، لكن ممكن انسان في موازين الدنيا يكون له وزن، في موازين الدنيا يكون له وزن، يعني يكون مثلا انسان لا خلاق له، انسان كافر مثلا، انسان مجرم، انسان مفسد في الارض، انسان مجاهر بالفسق ومات ولم يتب من الذنوب دي، فوزنه عند ربنا سبحانه وتعالى، وزنه عند ربنا سبحانه وتعالى بالايمان والعمل الصالح في يوم القيامه. النبي عليه الصلاه والسلام ذكر في الحديث ان يؤتى بالرجل السمين، رجل يعني كده ايه متختخ كده وحلو كده يعني ايه مكلبز يعني ايه في الباب يعني، فيؤتى بهذا الرجل في يوم القيامه وبعدين يوضع فيه الميزان، هو كافر يعني من اهل النار، فيوضع في الميزان قال فلا يزن عند الله جناح بعوض، يعني جناح الناموسة ده وزنه قد ايه يا درش؟ مش عارف والله جناح الناموس قد ايه يا دكتور اشرف، دكتور طريف. هذا الرجل هو يعني في الميزان ايه يعني، لو بموازين الدنيا لو اتحط على الميزان ما شاء الله يطب يعني حاجه سمين، لا يزن عند الله جناح بعوض. قال وقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. الوزن بالإيمان والعمل الصالح، فالنبي عليه الصلاة والسلام أرشدهم قال لهم إن مش زي ما أنتم شايفين، مش بالمنظر، مش ده لابس أحسن أو ده يبقى شكله يبقى هو كده، فده كله إيه تصحيح تصورات، إن نظرتك للحياة بتختلف، التعامل بتاعك مع الناس بيختلف، أنت بتعظم مين وتحقر مين. فلو راجل هو فقير جدا ومهنته بسيطة جدا لكن يحافظ على صلاة الجماعة، يصلي الفجر في جماعة، يصلي النوافل، هذا أعظم عند الله من أغنى الأغنياء، هو يعني لا يعرف طريق المسجد، لا يصلي لا. إيه قيمة ده؟ إيه وزن إنسان أشهر إنسان في الدنيا وأغنى إنسان في الدنيا والناس كلها بتتهافت عليه، ولو نزل شارع ولا نزل بلد الناس قاعدين يروحوا بالالاف يستنوه في المطار، ولعيب كره جاي فيروحوا عند الملعب مستنيين، والاستاد كله يتملي علشان يتفرجوا عليه وهو بينطق الكره، ومش هقول له اعمل لهم باي باي، وغايه اميه انسان منهم ان هو ايه ان هو يتصور معاه ولا يمضيله على التيشيرت بتاعه خلاص. طيب الانسان ده اللي هو في الدنيا ليه وزن، شوف موازين الناس مختلة في الدنيا، الناس ترفع في الدنيا أقوام لا خلاق لهم، هو ملوش أصلا ملوش وزن عند الله سبحانه وتعالى، وفي الآخر تلاقي واحد عالم وعابد ومن أهل الله ويعامل يظلم ويسجن ويعامل بمعاملة يعني سبحان الله. فالموازين ما تحكمش بالظاهر، ده المعنى النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يشير إليه. وفي حديث ثاني قصة الغلام اللي كان مع أمه برضو في نفس إيه لما شافت الراجل الفارس وعليه إشارة ومش عارف، قالت له يا رب ابني يطلع زي ده، فنطق الغلام في المهد، عارفين القصة يعني. فشاهد إن في أنواع من أنواع الأحاديث كتير النبي عليه الصلاة والسلام بيصحح للصحابة إيه تصور، وغياب التصور ده عن المؤمن هيخليك تمشي إيه تمشي في طرق غلط، يعني لو انت غاب عنك المعنى ده ممكن تحكم تبقى عندك خلل في الحكم على الناس، فاهمين الفكرة؟ فكل ده من تطبيقات قول الله تبارك وتعالى وإن تطيعوه تهتدوا، وإن تطيعوه تهتدوا، ومن صور الهداية. كمان في موازين الحكم على الدنيا، ممكن واحد يبقى معظم الدنيا قوي يعني تعظيم غير عادي، ولو مثلا كان شاري حاجه واتكسرت ولا جايب عربيه وعربيه اتخربشت يبقى مكتئب وزعلان، ولا يعني ليه؟ ان هو منظم الدنيا قوي، الموبايل بتاعه اتجرح يفضل قاعد متعكن اسبوع عشان الموبايل الجديد بتاعه اتجرح، ماشي ماشي يزعل الحاجه بتاعته مفيش مشكله، لكن كل ما الانسان يكون معظم للدنيا اكتر كل ما الحزن والاسى على فوات شيء من الدنيا من نصيبه من الدنيا يكون اعظم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد إن هو يهون على الصحابة المعنى ده ويعلمهم قد إيه الدنيا دي عند ربنا سبحانه وتعالى لا تساوي شيء. فالنبي عليه الصلاة والسلام ماشي مع الصحيح في صحيح مسلم عن جابر قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بالسوق داخلا من بعض العالية، يعني من جاي من العالية من عوالي المدينة، قال والناس كنفيه، ناس ماشيين جنب النبي عليه الصلاة والسلام، قال فمر بجدي أسك ميت، الأسك قالوا إن هو صغير الأذن أو مقطوع الأذن، يعني يا إما ودنه صغيرة يا إما ودنه إيه مقطوعة خالص يعني. خدتوها في الكلية دي، الجدي الأسك دي. طيب، فالنبي عليه الصلاة والسلام مر بالجدي الميت ده عادي، يعني أنت ممكن تعدي بحيوان ميت منتفخ مثلا على الطريق، حمار ولا حيوان عربية خبطته، بقرة معدية، مش خلاص يعني، مش يعني إيه، مشهد عادي وعديت وخلاص. شوف النبي عليه الصلاة والسلام إزاي يلتقط المعاني الإيمانية من المشاهد اللي حواليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام مرة واحدة راح ماسك الجدي الميت ده من ودانه، فقال فتناوله فأخذ بأذنه، ثم قال أيكم يحب أن هذا له بدرهم؟ والدرهم ده أقل حاجة، يعني مفيش حاجة أقل منه في النقد يعني عندهم، يعني مين يشتري الجدي الأسك الميت ده بدرهم؟ فقالوا ما نحب أنه لنا بشيء، يعني ولا حتى إيه أقل من الدرهم، ما نحب أنه لنا بشيء وما نصنع به. فقال أتحبون أنه لكم؟ كرر السؤال تاني. قالوا والله لو كان حيا، يعني لو كان هو عايش كنا هنزهد فيه. ليه؟ لأنه هو أصلا إيه؟ أسك. قالوا لو كان حيا كان عيبا فيه لأنه أسك، فكيف وهو ميت؟ يعني لو هو عايش هو أصلا وزنه عندنا إيه وقيمته ضعيف لأنه أسك فيه عيب، فكيف وهو ميت؟ فيكون وهو ميت كمان زهدنا فيه إيه أكتر أعظم. فقال صلى الله عليه وسلم فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. شوف يعني نقلة إيه، نقلة عظيمة جدا. يعني النبي عليه الصلاة والسلام شايل جدي وبيسألهم طب مين يحب يشتري ده، بعدين فجأة المشهد اتنقل إن النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لهم أيوة شوفوا ده أنتوا إزاي يعني هين عندكم وملوش قيمة، الدنيا عند ربنا سبحانه وتعالى إيه أهون من هذا عليكم. فما تزعلش تقول إيه، هو ربنا سبحانه وتعالى يعطي الكافر والكافر ينعم في الدنيا وأنا راجل مؤمن وبصلي أو أنا بنت مؤمنة وبتقي الله ومش عارف وعندي رزق ضعيف مثلا شوية، أو ربنا سبحانه وتعالى يضيق عليا في الرزق، أو الدنيا مش مفتوحة عليا، وناس أقوام لا خلاق لهم هم اللي معاهم فلوس، فالدنيا كلها عند الله سبحانه وتعالى لا تعدل جناح بعوض. قال صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. لو هي لها قيمة عند الله الكافر ما يستحقش ان هو ايه يشرب من الدنيا بق مي، لو الدنيا دي لها قيمة عند ربنا سبحانه وتعالى، لكن هو بياخد من الدنيا، ياخد من الدنيا لان هي ما لهاش قيمة. فالمفهوم اللي انت تفهمه من الكلام ده ايه، ان الآخرة ايه اعظم، ان الآخرة عظيمة جدا، وان ده يربي الانسان المؤمن ان هو لا يقدم الدنيا على الآخرة مهما كان. وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، يعني مش بس أحسن مش بس خير في كل حاجة، أبقى. إن الدنيا مهما كانت هي إلى الزوال، ومهما كان إنسان نجم وعلي وفي الدنيا وبقى مشهور وفنان ومش عارف يبتعه بعدين، هو من سنة ربنا سبحانه وتعالى إن أي شيء بيرتفع في الدنيا لابد إن هو إيه ويخفو التاني. شوف مثلا يعني أكتر لعيب كرة كده، فكر كده ايه مين اكتر لعيب كره في تصورك كده ان هو يعني النجوميه ومش عارف بتاع، شوف بعد لما اعتزل بعد خلاص يعني ايه عادي نجمه، بعد ما كان يعني بيهز الدنيا والناس تتهافت عليه وعايزينه يعمل اعلانات مش عارف، بعدين ايه يا خلاص بيخفت. كل حاجه في الدنيا يعني ليها ايه، ليها فتره كده يعني، قد جعل الله لكل شيء ايه قدره. فده يعني ده من المعاني، من المعاني الإيمانية، من تطبيقات قول الله سبحانه وتعالى وإن تطيعوه تهتدوا، منها تصحيح التصورات، من صور الهداية دي تصحيح تصورات الإنسان. وإحنا ضربنا بس إيه أمثلة بس يعني، لكن لو أنت تتبعت بالنظرة دي إن أنت عايز بقى تجمع الأحاديث اللي النبي عليه الصلاة والسلام يأتي على تصور معين عند الصحابة وبعدين إيه ينقل التصور ده، يغير التصور، وقلنا أهمية ده إن السلوكيات الإنسان وأفعال الإنسان بتنبني على التصورات بتاعته والاعتقاد بتاعه. من تطبيقات الآية أو من ثمرات اقتراب الإنسان من سنة النبي وتعلم السنة، إن هتلاقي كتير أحاديث وأوامر من النبي عليه الصلاة والسلام ونواهي فيها تحذير من الشرور، وإن في وإن يعني تخيل إن يعني إن ده مش موجود. يعني تخيل أنت تعرف واحد، أنت ده مثلا مقدم على شغلانة معينة أو دخلت في طريق معين أو لسه داخل الجامعة، لسه داخل الجامعة مثلا، فتلاقي واحد إيه أكبر منك. يعني أول لما دخلت الجامعة لقيت واحد صاحبي في ثالثة وأنا لسه داخل إعدادي، يعني له 4 سنين في الجامعة، فقال لي تعالى بس أقعد معاك قعدة عشان أنصحك، يعني إيه أوجهك تعمل إيه في الجامعة وتنجح إزاي وتمشي إزاي. فقال لي بص أهم حاجة، قال لي الميد ترم ده مش مهم خالص والحضور مش مهم، أهم حاجة الفاينل، يعني أهم حاجة أنت تذاكر كويس، مش مهم تحضر، مش مهم تحل في الميد ترم، أهم حاجة الفاينل بس، الميد ترم بس تحضر فيه وخلاص، بس أهم حاجة الفاينل. فأنا فعلا خدت النصيحة بتاعته، خدت النصيحة بتاعته، شلت مادتين كنت يعني نجحت بالعافية الحمد لله يعني. فممكن واحد يجي ينصحك نصايح زي حد من شباب صحابنا، يعني كان تعبان، يعني تعبان شويه، فراح لي كان عنده مشاكل، فراح لدكتور نفسي، فراح الدكتور يتكلم معاه، فالدكتور قال له طيب قول لي بقى انت اخبارك ايه في الصحوبيه وعلاقات مع البنات وكده. يعني قال له لا يا دكتور انا ما بكلمش بنات. فالدكتور قال له ازاي يعني؟ قال له لا ده جزء من العلاج بتاعنا، انت لازم لما تجي المره الجايه الاستشاره اللي جايه تطمني بقى، يعني تقول لي انت ايه، يعني انت يعني ظبطت اي حاجه كده. فهو شوف اهو الدكتور، هو يعني هنا ايه، ممكن انسان ينصحك نصيحه يوديك في 60 داهيه. تخيل بقى لو انت بقى معاك بقى انسان، لا انسان عاقل وانسان حكيم وصاحب تجربه، وكل ما انت تمشي في طريق يحذرك من الشرور اللي في الطريق ده ومن الحاجات اللي انت مش شايفها، انت داخل شغلانه فيقول لك خلي بالك ممكن يسألوك في كذا، ممكن يعملوا كذا، وانت رايح المقابلة يحذرك من كل شر ممكن تقع فيه، ما تعملش كذا، ما تقولش كذا، ما تلبسش كذا، ما تروحش مثلا متأخر، خلص الحاجة اللي وراك في الموعد، يعني ينصحك شوية نصايح توجيهات. تخيل بقى لو الشخص ده مش موجود، انت هتمشي تتخبط، هتغلط، وفي شرور معينة هتقع فيها من غير ما تشوف. يعني لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول إياكم والجلوس على الطرقات، ما تروحش تقعد في مكان مش هتقدر تغض فيه بصرك وبعدين ترجع تقول أصل أنا حاسس إن أنا اتفتنت وحاسس إن أنا قلبي مش لاقي قلبي وحاسس إن أنا موضوع شهوة النساء وعندي مشكلة، وبعدين بعد ما كنت قطعت علاقات الحرام رجعت تاني، وبعد ما كنت تركت مشاهدة الحاجات المش كويسة رجعت أتفرج عليها تاني. أنت ما سمعتش التحذير من الشر أصلا من البداية، وقال لك ما تقعدش في المكان اللي انت مش هتعرف تغض فيه بصرك. لما يامرك بامر او ينهاك عن نهي عليه الصلاه والسلام هو يحذر من الشر، وده كده كان واضح جدا سبحان الله في قول النبي عليه الصلاه والسلام في حديث ابي هريره قال صلى الله عليه وسلم مثلي كمثل رجل استوقد نارا فلما اضاءت ما حولها، رجل استوقد نار يعني أوقد النار يعني، فلما أضاءت ما حولها جعل الفراش وهذه الدواب التي في النار يقعن فيه. يعني هم رايحين بيرموا نفسهم في النار ومش عارفين، يعني هو فاكر إن يعني حاجة منورة كده، فإيه كله رايح إيه ناحيتها، يعني عارفين مثلا الدبانة بتشوف البتاع اللي هي الزرقاء بتاع صاعق أو صاعق الناموس أو بتاع، هو بيروح إيه يفضل رايح يقوم فرقع، هو إيه هو مش فاهم ان هو لما هيخبط في البتاعه دي خلاص هيفرقع. فهو رايح ماشي في طريق وهو كما قال الله عز وجل وان يهلكون الا انفسهم وما يشعرون، يعني المصيبه ان هو ماشي في طريق الهلاك وهو لا يشعر. وقال تعالى الذين هم في خوض يلعبون، يعني المفروض الانسان اللي في خوض هو بيحاول ان هو يعني يخرج من الحالة اللي هو فيها دي وفي حالة الغفلة وفي حالة المعصية، لا ده هو في خوض وبيعمل ايه وبيلعب. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر محدث من ربهم إلا استمعوه وهم يلعبوا لاهية قلوبهم. فهو يعني هو وصل لحالة من الغفلة ان هو بقاش عايز يسمع ولا عارف يسمع اصلا، فهو في وسط ماشي في طريق الهلاك وقفل كل الطرق اللي ممكن تدخل له، يعني ايه، هو ماشي خلاص انا مش عايز اشوف، فظلم كل حاجه، فكل ما حد يحاول يفتح له بس اي نور كده يدخل هو مش عايز يشوف. فربنا سبحانه وتعالى او النبي عليه الصلاه والسلام ضرب المثل ده، فقال: مثلي كمثل رجل استوقد نارا فلما اضاءت ما حولها جعل الفراش وهذه الدواب التي في النار يقعن فيها وجعل يحجزهن. يعني الرجل اللي اوقد النار هو مش عايز الدواب والفراش ده يتحرق، فجعل يحجزهن، قال: ويغلبنه فيتقحمن فيها. قال: فذلكم مثلي ومثلكم، وانا اخذ بحجزكم، هو موضع الازار مكان الحزام، هلم عن النار. تخيل النبي عليه الصلاه والسلام كانه يشبه نفسه عليه الصلاه والسلام كانه ماسكك كده من مكان الازار مكان الحزام وبيشدك، بيقول لك ابعد عن النار، هلم عن النار، هلم عن النار، هلم عن النار 3 مرات. قال: فتغلبوني تقحمون فيه. كانه هو بيشده كده، وهو بيعمل ايه؟ بيفلت من شده النبي عليه الصلاه والسلام. ده بالظبط اللي بيهرب من السنه، بيهرب من اوامر النبي عليه الصلاه والسلام وبيقع في النواهي، هو كانه بالظبط بيعمل ايه؟ كانه بيغالب ايه؟ يغالب النبي عليه الصلاه والسلام، هو يريد ان ينقذك من النار وانت بتخالف الامر. فده من صور ان النبي عليه الصلاه والسلام ازاي بيحذر الانسان من الشر. ذكرت في التحضير مثال واحد، مثال التحذير من الدجال. النبي عليه الصلاة والسلام حديث أبي سعيد في البخاري قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما حديثا طويلا عن الدجال. وده من المجالس الغايبة عننا للأسف، يعني نحن مقصرون في هذا الباب، باب الكلام عن أشراط الساعة وعلامات القيامة وفتنة الدجال. النبي عليه الصلاة والسلام جلس مع الصحابة مجلس طويل يتكلم عن إيه؟ عن الدجال. قال: حدثنا حديثا طويلا عن الدجال، فكان فيما يحدثنا به أنه قال: يأتي الدجال وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة، يعني ممنوع أنه يدخل إيه، يعدي يعني حدود المدينة، فينزل بعض السباخ التي تلي المدينة، فيخرج إليه يومئذ رجل هو خير الناس أو من خيار الناس، فيقول، شوف ركزوا في الكلام، قال: أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه. هو الرجل ده من الصحابة؟ مش من الصحابة صح؟ في آخر الزمن، في آخر الزمان. شوف هو إزاي بيتكلم عن إيه؟ شوف إزاي بيتكلم عن السنة؟ كأنه بيقول إيه؟ الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه، بيقول له أنا إيه؟ انت النبي عليه الصلاه والسلام قال لنا عنك. فارتباطه بكتب السنه وباحاديث النبي عليه الصلاه والسلام كانه ايه؟ كانه سمعه من النبي عليه الصلاه والسلام. فقال: فيقول الدجال: ارايتم ان قتلت هذا ثم احييته هل تشكون في الامر؟ فيقولون: لا. في ناس هم اتباع الدجال. فيقولون: لا. قال: فيقتله ثم يحييه. يعني انت فعلا يعني ما تستغربش يعني من اتباع الناس للدجال، تصديق الناس للدجال. الدجال اذا كان دلوقتي في ناس يعني هو معهوش ايه من ايات الدجال، وهو يعني سفيه غايه في السفه، وتلاقي الناس اتباع ليه بالملايين، ويا جماعه هو ده مشهور ليه؟ يعني مشهور لي انا يعني هو قاعد يسمع يقول لك: يا عم انت منفسن عليه. يا عم والله مش منفسن عليه، بس انا يعني انا هو مسكين، ربنا يهديه يا رب ويتوب عليه ويصلح حاله. لكن الناس الاتباع لده، ده ليه بقى ليه وزن، يعني ده ليه بقى ليه قيمه، ويتجاب ويتعمل له اعلان وياخد فلوس ليه؟ فلما انت تشوف احوال الناس دلوقتي ما تستغربش، يعني ما تستغربش ان الناس هتتبع الدجال وتمشي وراه. ان الدجال ده الدجال بيعمل يعني انت لسه في الحديث اهو بيقول لهم: ارايتم ان قتلت هذا ثم احييته، يعني بيقول للارض تخرج ما فيها فتخرج ما فيها من الكنوز من الذهب. فطبعا ده فتنه، وأكثر أتباع الدجال من اليهود ومن النساء، ويفتن بده. فقال: هل تشكون في الأمر؟ فيقولون لا، فيقتله ثم يحيي. فيقول يعني الرجل والمؤمن، قال: والله ما كنت فيك أشد بصيرة مني اليوم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا إن أنت إيه؟ إن أنت هتعمل كده. فأنا كنت متأكد، ودلوقتي إيه؟ أنا اتأكدت أكتر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن هو هيقتل وبعدين يحييه. ما كنت، فيقول: والله ما كنت فيك أشد بصيرة مني اليوم. فيريد الدجال أن يقتله فلا يسلط عليه. ولا يعني، يعني مهم إن إحنا يعني نقرأ شيء من الأمور المتعلقة بأشراط الساعة. وفي سلسلة تقريبا الدكتور أحمد العربي كان عاملها، كان اسمها فقد جاء أشراطها. دي الشيء. لا، أحمد كان عامل سلسلة برضو. ممكن لو حد يعني ايه، لو حد فاكر اسمها، بس مش عارف، هنا مفيش تعليقات. وكان الشيخ احمد جلال برضو كان عامل سلسله عن يوم القيامه، مش عارف بقى هي اللي كان اسمها فقد جاء اشراطها ولا دي بتاعت احمد العربي. إيه، انا مش فاكر السلسله اللي كان احمد كان عاملها اسمها ايه. مهم جدا تسمعها، يعني مهم ان تسمع. وفي كتاب للشيخ عمر الاشقر، عمر سليمان الاشقر، اسمه القيامة الصغرى والقيامة الكبرى. بيتكلم من القيامة الصغرى، بيتكلم عن الموت والبرزخ وكده، والقيامة الكبرى بيتكلم عن أهوال القيامة. الشيخ أحمد جلال. طيب، بتاعت الشيخ أحمد جلال، مهمة جدا، مهمة جدا. طيب، احنا كده بقالنا قد ايه؟ طيب ماشي، خلاص. يعني يعني انا بس الفكره اللي انا عايز اقولها، المهم ان هي تكون واضحه، يعني ان احنا، ان يا جماعه، قول ربنا سبحانه وتعالى: وان تطيعوه تهتدوا وما على الرسول الا البلاغ المبين. الايه دي عميقه. يعني صور الهدايه ايه؟ ايه صور الهدايه؟ تشوف ان المعاني دي لو مش موجوده، يعني فكره تصحيح التصورات، لو التصورات دي الاحاديث اللي النبي عليه الصلاه والسلام يصح فيها مفاهيم عن الدنيا، مفاهيم عن الحكم على الناس، لو ده مش موجود هتعامل ازاي؟ الحاجات اللي بتتكلم عن الشرور، تحذير من الشرور، لو ده مش موجود، يعني انت هتفقد شيء من الهدايه. غياب التصورات وغياب لو انت ماشي في طريق وانت محدش بيحذرك من الشرور اللي فيه، فلا شك ان انت ايه؟ هتقع فيها. من الحاجات اللي من صور الهدايه، يعني من تطبيقات قول الله تبارك وتعالى: وان تطيعوه تهتدوا، ان السنه تعطي الانسان، واتباع النبي عليه الصلاه والسلام وطاعه النبي عليه الصلاه والسلام تعطي الانسان خبره في التعامل مع الناس وعمق في الفهم. ومن صور ده حسن التعامل مع الناس وخصوصا النساء، وسياسه الزوجه. حكوا ليه ماشي. ففي البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلى. قال: فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج. قال: فاستوصوا بالنساء. وحديث فعلا صراحة فيه يعني وصايا مهمة، يعني ده عمق. لو ده يعني، سيبك بقى من يقول لك اقرأ مش عارف من أر فروم مارس ومن أر فروم فينيس ومش النساء مش عارف منين. انا قدامك يا عمر. فاقرا مش عارف الكتب دي ومش عارف ومخ، ماشي، شيء لطيف جميل، بس انت يعني تامل في سنه النبي عليه الصلاه والسلام، في كلام النبي عليه الصلاه والسلام، ان دي وصيه عظيمه جدا. يعني ده من الوحي. يعني ده النبي عليه الصلاه والسلام زي ما قلنا في البدايه، استحضار المعنى ده مهم. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. ده من الوحي، ده من النور. فلما تسمع الوصية دي وتشوف بقى تطبيق ده في الواقع، وغياب المعنى ده عن كتير من الرجال، فتلاقي فيه مشاكل، لأنه مش قادر يفهم المعنى ده. استوصوا بالنساء يعني استوصوا فيما بينكم، يعني لما الرجالة يقعدوا مع بعض، المفروض من السنة، من اتباع أمر النبي عليه الصلاة والسلام، أن الرجل يوصي الرجل بامرأته أو بأخواته وبناته، يقول بس يعني إيه، واحدة واحدة، استوصوا، ده فيما بينكم، استوصوا فيما بينكم يا معشر الرجال. يعني مش الرجاله قاعدين مع بعض قاعدين ايه بيسخنوا بعض او العكس، اي يعني تواصوا فيما بينكم بالاحسان اليهن. فان المراه خلقت من ضلع، وسبب يعني هذا الحث على التواصي لان المراه خلقت من ضلع، والضلع في شيء من الضعف والاعوجاج. قال وذكر والضلع احد يعني في شرح الحديث احد عظام الصدر، والمعنى ان في خلقهن عوجا وضعفا من اصل الخلق. فقال وان اعوج شيء في الضلع اعلى، يعني الضلع في عوج كده، فلو انت جيت الجزء بتاع اللي فوق ده لو انت عايز تعدله هيكسر بسهوله. لو انت عايز تعدل اللي هو اخر الضلع كده الاعلى الضلع شده الاعوجاج عايز تعدل هيكسر. قال فان ذهبت تقيمه كسرته، وان تركته لم يزل اعوج. يعني لو تركت من غير تقويم برضه هيفضل ايه في عوج. قال فاستوصوا بالنساء. فذكروا فيه يعني في شرح الحديث قال فوصفها بذلك للمبالغه في وصف الاعوجاج وللتاكيد على معنى الكسر. ان المعنى ايه؟ كان المعنى لو انت عايز ان المراه تستقيم 100% يعني تبقى يعني كل كلامها موزون وتفكر في مآلات الكلام اللي يقول لها انت عارفه معنى الكلام اللي انت بتقوليه ربنا قال سبحانه وتعالى أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. يعني كيف تنسبون لله سبحانه وتعالى الدعوة ان الملائكة اناث وان هم بنات الله. فقال أومن ينشأ في الحلية، يعني المرأة تحتاج الى الزينة تنشأ في الزينة والحلية وهو في الخصام غير مبين. هي في عايزة تتخانق مثلا ولا عايزة تخرج اللي جواها ومش عارف بتاع ممكن تقول كلام ايه مش يعني في ضعف، والضعف ده في حقها من من ايه من الكمال. لان هي لو كانت تخيل انت يعني هي بتتكلم ممكن عايز تقول حاجه تقوم مثلا معيطه مثلا، فده شيء بالنسبه لها شيء ايه حسن. لكن لو هي قاعده تقول طب تعالى نقعد نعمل كوبايتين شاي ونقعد بقى نحل المشكله دي وهي في الاخر ايه انا مش قاعد مع راجل. فده هو ده التكامل. فقال إن المرأة فيها الصفة دي صفة الضعف ده العوج ده. فإن أنت ذهبت تقيمه كسرته، لو أنت عايز تخليها مستقيمة 100% تتكسر. وقال في لفظ وكسرها طلاقها، ومش بيتكلم هنا عن الاستقامة في أمور الدين، مش معناه إن الرجل يقبل العوج في أمور الدين، حتى الشراح نصوا على المعنى ده، ويتكلموا في الامور الايه الامور العاديه الامور الحياتيه هي فيها طباع معينه يعني ايه كبر دماغك تعايش يعني. فقال فوصفها بذلك المبالغه في وصف الاعوجاج وللتاكيد على معنى الكسر لان تعذر الاقامه في الجهه العليا امره اظهر. قال وقيل يحتمل ان يكون ذلك مثل لاعلى المراه، انه اعوج شيء في الضلع اعلاه ماشي، لأن أعلاها رأسها وفيه لسانها وهو الذي ينشأ منه الإعوجاج. مش كلام يعني أنا بقرأ الشرح عشان ما حدش يزعل بقرأ شرح العلماء. هو بيقول إن ممكن في إشارة إن العوج يكون في إيه؟ في اللسان. فعايز يقول لك يعني لو قالت كلمتين يعني إيه؟ عادي كبر دماغك يعني ما تاخدش الكلام على صدرك قوي يعني عادي يعني إيه؟ إن ممكن يكون في عوج في اللسان ما فيش مشكلة. قال في وصف وقيل يحتمل أن يكون ذلك مثل لأعلى المرأة لأن أعلاها رأسها وفيه لسانها وهو الذي ينشأ منه الإعوجاج، وكذلك المرأة عوجها الشديد يكون في أعلى شيء فيها وهو خلقها وفكرها. ماشي، ممكن يكون في عوج في الخلق في الفكر فيحتاج لرفق في تقويم ده، مش هيتعامل معاه يتعامل مع العوج ده تعامل شديد. لو ذهبت تقيمه دي تشعر بنوع من الايه من الشده القوه، لا هي معوجه انا عايز اعدلها هتتكسر. ماشي، وذكر يعني ذكروا فيه في نهايه الحديث كان فيه رمزا الى التقويم برفق بحيث لا يبالغ فيه فيكسر ولا يتركه فيستمر على عوجه يقوم برفق. فالوصية دي اللي هي الدقيقة دي، ده لا تأتي إلا بوحي أصلا. يعني دي مهما كان الإنسان هو أصل إيه، الحكمة والتجربة والنظر والتأمل، هو الكلام ده لا يصلح إلا أن يكون من عند رسول الله ومن عند الله سبحانه وتعالى، إن هو وحي، مصدر وحي، إن ربنا سبحانه وتعالى هو العليم سبحانه وتعالى بنفوس الناس، خبير سبحانه وتعالى. لذلك في رواية قال: إن المرأة خلقت من ضلع لن تستقيم لك على طريقة. ماشي؟ فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها. قال النووي رحمه الله: وفي هذا الحديث ملاطفة النساء والإحسان إليهن والصبر على عوج أخلاقهن واحتمال ضعف عقولهن وكراهة طلاقهن بلا سبب، وأنه لا يطمع باستقامتها، يعني لا يطمع باستقامتها الاستقامة الإيه؟ الكاملة المية، إن هو كأنه قاعد بيتكلم مع راجل، لا، هي ليها صفات وأنت لك صفات. فاللي بي اللي بي بيملأ حياة الإنسان أو عقل الرجل بالعمق ده إيه؟ الاحتكاك بالسنة. ماشي؟ والنظر بقى في تطبيق ده في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، إزاي النبي عليه الصلاة والسلام كان بيتعامل؟ إمتى كان مثلا مرة يسكت؟ أم سلمة تقول: يا رسول الله إن نساءك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة. النبي عليه الصلاة والسلام يسمع الكلام وما يردش. وبعدين تيجي الأسبوع اللي بعده أو يعملوا اجتماع، وعند تيجي الأسبوع اللي بعده تقول له نفس الكلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة. خلاص. فشوف هنا إزاي النبي عليه الصلاة والسلام يتعامل مع النفوس المختلفة. فلو الرجل غاب عنه المعنى ده، هو لا ينظر في هدي النبي عليه الصلاة والسلام، في السنة، في الباب ده، في باب التعامل مع الزوجة أو مع الأولاد أو كذا، هو هيتعامل إيه؟ هيخبط كده، والله شوف أبويا كان بيعمل إيه وعامل زيه، باش أروح أقعد مع صحابي على القهوة وأقول له: عم أنت إزاي ما تسكت لهاش، ارجع أخبطها جزء لمع على وشها، مش عارفة أنت مين ولا إيه. فيرجع ياخد نصيحة من صاحبه، ياخد نصيحة من أبوه، أو يشوف تصور مثلا، يقرأ بوست على الفيسبوك لسه النهارده بعت لي بتاع، يقول لك الراجل لو بيضيع منه حاجته وبعدين بيلاقيها فجأة ممكن يبقى شخص نرجسي. فيعني هو بوستات يعني الحاجات بتاعت جروبات البنات وكده، يعني خلي بالك لو جوزك بيضيع منه حاجات وبعدين بيلاقيها ممكن يبقى هو اللي بيخبيها وبيقعد يدور عليها وبعدين يبقى هو الراجل نرجسي. انا في حاجات، في ثلاث اربع حاجات ضايعين مني اصلا بدور عليهم بقالي فتره، يعني مش لاقي مفتاح العربيه، طب اعمل ايه يعني؟ اكيد مش اخبي مفتاح العربيه يعني. وهي تقرا الكلام ده وتعتقد فيها، تقول فعلا انا حاسس ان هو نرجسي فعلا، يعني هو بقاله فتره مش ايه بيضيع منه حاجات بشكل نرجسي كده. فحاجه صعبه جدا، يعني حاجه صعبه. هو في الاخر لما الناس هتبعد عن الوحي، هو لابد، واحفظوا المعنى، لابد الانسان ان هو يتبع شيء وان هو يقلد حاجه. يعني الانسان يعني هو ده طبعه، يعني الانسان ما بقاش كده ايه، يعني خالي ذهني كده مش اي حاجه بتؤثر عليه ولا لا، هو لازم ان هو ايه، لازم ان هو يتشرب حاجه معاني معينه، والمعاني دي هتكون عنده قناعات وتصورات وكده، وهتتحول لايه، لسلوكيات وافعال. فلو انت ما بتبنيش البناء بتاعك او التصورات بتاعتك، خصوصا حتى انا بتكلم حتى في معنى في التربيه، يعني معنى كمان اوسع من ده، في تربيه الابناء، في التعامل مع الناس، خلي الاساس بتاعك، المنطلق الاساسي بتاعك او البناء الاساسي الصافي هو الوحي، التعرض للكتاب والسنه والنظر في هدي النبي عليه الصلاه والسلام وتعلم الاخلاق يعني. وبعد كده خلاص يبقى استفيد بقى من الكتب الغربيه او التجارب العلميه وكده، لكن خلي البناء بتاعك عشان التصورات بتاعتك تكون صحيحه، تكون سليمه، لكن ما تتشبعش بافكار البشر وبعدين تلاقي انت اصلا حتى استقبالك للوحي بقى فيه خلل. هو تلاقيها مثلا هي شاربه افكار مثلا معينه مثلا من الفيمينيزم مثلا او حاجه، وبعدين لما تيجي تدخل على الوحي هي داخله بفكره هي شرباها، فتيجي تتعامل مع نصوص الوحي تعامل ايه، زي اللي هو مثلا يقول لك انا علوم الطاقه ومش عارف، تلاقيه داخل ياخد احاديث ويقول لك ايوه هو ده ده بيثبت مش عارف النظرية بتاعتنا في ان هو داخل اصلا بايه، مش داخل مش من البداية الاساس بتاعه ان هو بيتلقى الوحي تلقي صحيح. ماشي، مش عارف ايه اللي دخلنا في الموضوع ده. ماشي، وربنا يستر. فهنا برضو احنا قلنا ان السنة، ونختم يعني بالباب ده، الخبرة في التعامل وعمق الفهم في حسن سياسة التعامل مع النساء، الإنصاف في التعامل مع الناس، قال أو خصوصا يعني المرأة الزوجة قال صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها غيره. يعني ده سبحان الله منهج، يعني وصية من النبي عليه الصلاة والسلام. في بيوت ممكن يعني الحياة تستقيم فيها بسبب الوصية دي، وغياب المعنى، غياب الوصية دي من حياة الرجل ومن حياة المرأة ممكن تؤدي إلى خراب كثير من البيوت. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول: لا يفرق مؤمن مؤمنة، لا يبغض مؤمن مؤمنة، فأشار إلى الإيمان. يعني كأن في رابط بين الرجل وبين المرأة، إن هي أفوة الإيمان، الرابط الإيماني يعني بين الرجل وبين امرأته في رابط، هي مؤمنة وهو مؤمن. فإذا كانت هي مؤمنة الحمد لله، يعني هي بتصلي وعلى يعني مطيعة لله سبحانه وتعالى وكذا، وهو الرجل مؤمن، فلا بد ان هيبقى فيه يعني اختلافات. فقال: لا يفرق، يفرق يعني يبغض مؤمن مؤمنة ان كره منها خلقا رضي منها غيره. يعني هي فيها عيب، فيها مشكلة، طيب انت متضايق من العيب ده، هي فيها برضو ايه مميزات تانية. ماشي، ويعني في حاجات تانية كتير كنت حاططها يعني في معانا في الدرس، لكن يعني ايه مش عايزين نطول عليكم اكتر من كده. المهم ان الفكرة اللي انا عايز اقولها ان السنة لها اثر في حياة الانسان، في قول الله سبحانه وتعالى: وإن تطيعوه تهتدوا، في صور الهداية دي منها طاعة النبي عليه الصلاة والسلام، حب النبي عليه الصلاة والسلام، منها الفوز في الآخرة والنجاة من النار، منها تصحيح تصورات الإنسان، كل ما يرتبط بالسنة أكتر كل ما التصورات بتاعته تبقى صحيحة، منها أثر على سلوك الإنسان في التعامل مع الناس، في الحكم على الناس، في الإنصاف، في سياسة الناس، في التعليم، ملاطفة الناس في التعليم. لما تشوف النبي عليه الصلاة والسلام إزاي كان بيعالج الأخطاء في حديث معاوية بن الحكم السلمي، ما كان بيصلي وبعدين عارفين قصة ما تكلم في الصلاة، عطس رجل من القوم، فقال له يرحمك الله هو بيصلوا، فقال رضي الله عنه، قال: فرماني القوم بأبصارهم. الناس قعدوا بيصلوا كده، يعني تخيل انت واقف بتصلي لقيت واحد ايه بيتكلم، تليفون رد رن، فرد ايه انا معلش انا بصلي، وحط التليفون في جيبه. وبعدين ده يعني ده في يعني ما فيش في جهل، يعني الصحابه واقفين كلهم بيصلوا وعارفين الحكم ان احنا خلاص ما بنتكلمش في الصلاه، هو ما يعرفش. فرماني القوم بابصارهم فقلت: وثكلى امي ما شانكم تنظرون الي، طب بصوا لك يا ليه؟ يعني مش بس ان هو ايه قال له يرحمك الله، لما بصوا له قال لهم هو في انتوا بتبصوا لك يا ليه؟ قال: فجعلوا يضربون بايديهم على افخاذه. او يعملوا بيه خالص يعني. فلما رايتهم يصمتونني لكني سكت، قاعدين يسالوا سكت بقى. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني، يعني ما انتهرني ولا استقبلني يعني بوجه عابس أو كذا، ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني. قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. إن هو ما كانش يعرف، فإزاي هنا شوف السنة يعني تخلي عندك العمق ده، ان امتى النبي عليه الصلاه والسلام كان يشتد في الانكار. اقول مثلا لابي ذر قال: عيرته بامه انك امرؤ فيك جاهليه، يشتد على مثلا اسامه قتلته بعد ان قال لا اله الا الله، فما زال يكررها ويقول: اللهم اني ابرأ لك ما فعل خالد، مواقف النبي يشتد، ومواقف النبي عليه الصلاة والسلام يعني يتعامل به لين. أقول مثلا لأخوات: السلام عليك يا أبا عبد الله، ما فعل شراد ذلك الجمل؟ وموقف زي ده النبي عليه الصلاة والسلام يتلطف معه، يقول له: إن هذه المساجد أو إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. وكذلك الرجل العربي الذي بال في المسجد. ماشي، تتعلم بقى العمق ده، إن إزاي النبي عليه الصلاة والسلام كان هنا الموقف ده يحتاج شدة، أو الصحابي ده مختلف، هو ما ينفعش يطلع منه الغلط ده، فيشتد في الموقف ده، والموقف ده يحتاج لين، وهكذا. فشاهد إن ده يعني إيه من الأمور اللي كنت عايز أبينها في مجلس الليلة. أرجو إن الفكرة تكون واضحة، بس يعني مجرد فكرة، إن التطبيقات الهداية في حياة الإنسان واسعة جدا، وده مش هيتبين ليك غير لما يكون ليك عناية بالسنة. بمعنى إن أنت تقرأ مثلا، تمر على كتاب من كتب السيرة زي المختصر مثلا، مختصر في السيرة النبوية للشيخ موسى العزيمي، تقرأ كتاب زي الشمائل المحمدية، كتاب الشفا في بيان خطوة المصطفى للقاضي عياض. لازم الحاجات دي تبقى موجودة في حياتك. كتاب اليوم النبوي كتاب جميل جدا ولطيف، كتاب رياض الصالحين تعمل ختمة فيه، صحيح البخاري، تقرأ كتاب الأدب المفرد، لازم ده يبقى موجود. وورد السنة زي ورد القرآن كده، يعني ده وحي. فأنت زي ما أنت ليك ورد من القرآن، يبقى أنا ليا ورد يوميا، بقرأ ربع ساعة 10 دقائق في رياض الصالحين، أعمل مقرأة في البيت عندي مع أهلي مع أخواتي مع زوجتي مع الأولاد، نعمل مقرأة كده في رياض الصالحين، نقرأ فيه لمن النووي رحمه الله. ماشي، يعني لعل نحن نكتفي بهذا القدر، ونعتذر على الإطالة. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.